ثالثا أمجادنا وواقعنا، ولكننا وسط الغيوم نلمح أشعة المستقبل، وبرغم قسوة الحاضر فإن أقدامنا والحمد لله تدب على الطريق الصحيح. لقد استطاع الوجود العربي المؤمن أن يؤكد ذاته في كثير من مجالات الحياة، وأخذ يقيم المعابر بين الكلمة والفعل، ولم تعد لقاءاتنا ومؤتمراتنا مجرد قرارات تقال، وإنما أصبحت كلمات الحق والسلام تنفخ فيها عزائمكم وعزائم إخوانكم قوة، أصبحت كائنات حية ومؤسسات قائمة، وجهودا تبذل من أجل الحق الذي تؤمنون به. وستظل أرض آبائكم وأجدادكم أرض السلام تذكر مواقفكم وجهودكم، فلقد كنتم وما زلتم والحمد لله عند حسن ظن الأرض المقدسة السليبة وأهلها، عاملين من أجل السلام الذي نؤمن به جميعا. ومن هنا جاء الربط السليم بين ماضينا وحاضرنا، بين أمجادنا ومسؤولياتنا. أقول الربط السليم ذلك لأننا مررنا في فترة أكثرنا فيها الحديث عن أمجادنا الماضية دون أن نترجم هذا الحديث إلى واقع في الحياة، وكانت لقاءاتنا طاقة مستهلكة في الحديث عن أمجادنا الماضية، حتى أصبح لهذا النوع من الحديث تأثير مخدر على إحساسنا، على حين تجري الجراحات في جسم العروبة والإسلام لاقتطاع أجزاء عزيزة غالية، ونحن لا نريد أن نعيش في ضباب، ولو كان ضباب المجد القديم، ضبابا يحول بيننا وبين الرؤية الواضحة التي نذكر معها حق الإنسان العربي من حيث هو إنسان في بيته وحقله وعين الماء التي يشرب منها، ضبابا يحجب عنا رؤية المسجد الأقصى المحترق والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض علمت الدنيا كيف تآخى أبناء الأديان. لقد عاش أتباع موسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى جميع الأنبياء صلاة وسلام قرونا طويلة في رحاب الأرض المقدسة والأوطان العربية تتجاور فيها المساجد والكنائس والمعابد، ويعيش في ظلال أمنها من يتلون التوراة والإنجيل والقرآن. حديثنا الآن وربطنا بين الماضي والحاضر إنما يقوم على أساس من صناعة هذا الحاضر وبناء الحياة، لا مجرد الحديث عن الحياة، وأن تكون للكلمة فاعليتها وقوتها على إثراء الحياة. رابعا بين الأصالة والتجديد. وفي هذا الضوء نستطيع أن نرى الموضوعات الخمسة التي أردتم أن تكون جدولا لأعمال المؤتمر. أولا حياتنا الدينية، ثانيا والاجتماعية، ثالثا والثقافية، رابعا دور النساء، خامسا الشباب في بناء المجتمع. ولقد سعدت وسعد إخواني بقراءة الخطوط الرئيسية التي تفضلتم بإرسائها، وإنني لأضع تحت أنظاركم كمساهمة متواضعة في الجهد العلمي مجموعة من أعمال وقرارات مجمع البحوث الإسلامية جمهورية مصر العربية في دوراته السنوية الخمس. وهذا المجمع كما تعلمون حضراتكم يضم في عضويته ويشترك في مؤتمراته علماء من أقطار العروبة والإسلام، ولقد عني في دورتيه الأخيرتين بمشكلات أرضنا السليبة وواجبنا حيالها وقضايا الشباب في العالم الإسلامي المعاصر ومشكلات التفرقة العنصرية وكيف يلتقي الدين مع العلم الحديث من أجل كرامة الإنسان. ومن قبل هذا عني المجمع ببحوث عن جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على أساس من الربط بين مصادر الدين وواقع الحياة. هذا إلى الإنتاج العلمي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهذه الجهود يشترك فيها علماء الإسلام من أقطار كثيرة والحمد لله، فما وجدتم فيها من خير يلائمكم في حياتكم فهو لكم، وما كان لكم من ملاحظات فيسعدني ويسعد كل من ساهم في هذا الجهد أن تتفضلوا بالإشارة إليها. ورحم الله امرأا أهدى إلي عيوب نفسي، والحكمة ضالة المؤمن والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. هذا عن ناحية الموضوعية، ولكن أرجو أن تأذنوا لي بالإشارة إلى خط فكري أساسي يمكن أن نتبعه في الموضوعات جميعا، فهدفنا الرئيسي هو إقامة معبر قوي بين جوهر ديننا وحقائق الحياة التي نعيشها، بحيث لا نحس العزلة عن الدين ولا عن الحياة، فالدين جاء لينذر من كان حيا، بل هو نفسه نور وحياة. وفي هذا يقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي هذا التأليف بين جوهر الدين وحقائق الحياة نحن محتاجون إلى أمرين: أولا، أصالة تحفظ ذاتنا وشخصيتنا فلا تذوب وتنمحي. ثانيا، تجريد واجتهاد يثري هذه الشخصية بحيث تكون قادرة على الحياة، متفاعلة معها، قادرة على المساهمة الفعالة فيها. وبين الأصالة والتجديد ينبغي لمجتمعاتنا أن تشق طريقها. عندنا جوهر هذا الدين فلنحافظ عليه: العقيدة والعبادات والأخلاق والإطار العام للمعاملات وما جعل الله علينا في الدين من حرج. وهناك أمور متجددة ينبغي أن نقابلها بعقل مفتوح في جوانب حياتنا الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. وفي هذه الموضوعات جاءت توجيهات الإسلام مجملة دون تفصيل. وأهم ما يعنى به الإسلام في هذا الجانب هو اختيار الأوضاع والمواقف الملائمة لتطور الحياة في حدود التوجيهات الإلهية والمصلحة العامة. وأسوق إلى حضراتكم مثالا: بالأمس بعد وصولي إلى ساو باولو حضرت مؤتمرا صحفيا في فندق جاراجوا، وسألني أحد الشباب من الصحفيين عن العلاقة بين الدين والسياسة، وكان السؤال منصبا على طبيعة مؤتمرنا هذا الأول. فقلت له في إجمال: إن الدين يحدد المستوى الأخلاقي للعمل السياسي، بل يحدد المستوى الأخلاقي لكل عمل في الحياة. وإذا ما حدث الانفصال بين العمل السياسي وأخلاقيات الحياة، رأينا هذه التناقضات في حياتنا الإنسانية على الصعيدين المحلي والعالمي. واكتفى الصحفي بهذه الإجابة. وأعود إلى قصة الأرض السليبة والمقدسات المغتصبة وحقوق شعب فلسطين في هذا الضوء، وأزينها بهذا الميزان: إن قرار مجلس الأمن الخاص بتحريم اكتساب الأرض عن طريق العدوان قد صدر، وهو في هذا قائم على ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة التي تنص على حقوق اللاجئين، صدرت وتؤكدها كل دورة من دورات الانعقاد السنوي. بل إن ميثاق الأمم المتحدة ينص في وضوح على أساليب معاقبة المعتدي إذا رفض الخضوع لقرار صدر من هذه المستويات العالمية وهدد السلام العالمي. ولكن المشكلة تبقى في أخلاقيات التطبيق، في أن تعتبر بعض الدول العمل السياسي عملا منفصلا عن الأخلاق، وتعتبر عدم الخضوع لقرار عادل من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة مظهرا من مظاهر القدرة والتحدي للرأي العام العالمي. إن الفرد العادي إذا أخل بتعاقد قانوني أمكن تقديمه إلى المحاكمة، فكيف لا يطبق هذا على دولة تسلب شعبا أرضه وتاريخه؟ وإذا ما نادى رجل الدين بالسلام وإعادة الحق إلى أهله فإن هذا واجبه، وإذا ما دعا إلى منهج أخلاقي في الحياة فهذا صميم عمله. وإذا ما أصبحت الحياة لا أخلاقية، وصل الظلم إلى العدوان على المسجد والكنيسة، واصطلي بناره العامل والزارع والتاجر ورجل الدين معا، فليس هناك في طبيعة الحياة هذا الفصل بين جوانبها، وإنما فيها تكامل وتفاعل متبادل. وليس الدين قوقعة تحجب الإنسان عن واقع الحياة، وإنما هو دافع إلى العمل وحافظ دون الانحراف ومحدد لمستوى أخلاقيات الحياة في كل مجالاتها. من أجل ذلك نصت الأديان على نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، ولو كان الظالم والمظلوم أبناء ملة واحدة أو من ذوي الأرحام. هناك ظلم وقع على إخوانكم، وهناك حق لهم تشهد به الأرض والسماء، والدين يأمرك أن تكون عونا للمظلوم على الظالم. وليس هناك من ظلم وعدوان أبشع مما يقع على إخوانكم في الأرض المقدسة، عدوان لا يمتد فقط على جبهة محاربة، وإنما يمتد على جبهة زمنية طولها أكثر من 30 قرنا من الحياة العربية يحاول طمس معالمها ونكران عروبتها وعدوان يصل إلى الأجيال المقبلة، فيضرب بقنابل النابالم أطفالا صغارا في مدارسهم وعمالا يبنون الحياة. الموقف السليم في هذا كله أن تربطه بين جوهر الدين وبين حقيقة الحياة، بدءا بالكلمات الطيبة، مسيرة إلى العمل الطيب، تؤكدون الحق وتعادون الكذب والظلم الذي يحاول أن يرقى منابر السياسة أو يتلصص إلى كتب التاريخ أو يسيطر على وسائل الإعلام أو يغتال حقوق الشعوب. خامسا، واجبنا العلمي. ولن نستطيع أن نصل إلى هذا كله دون أن نكون على المستوى العلمي الملائم للعصر، وبهذا تبدو أهمية رعايتكم لأولادكم وتوفير الجو الملائم لتنشئتهم دون انقطاع عن أصولهم في أرض الحضارة العريقة، أرض العلم والإيمان ومهبط الأنبياء، ولا عن العالم المتحرك حولهم الذي يكشف كل يوم جديدا. ما يكسبونه من علم سيكون له ارتباطه بالواقع والتجربة العلمية، وهو يستمد أخلاقياته من توجيه الدين. ولك أن تقول هذا عن الطبيب في معاملة مرضاه، وعن العالم والمربي في معاملة تلاميذه، بل عن تعامل الدول بعضها مع بعض، المتقدمة والنامية، الكبيرة والصغيرة. فليتصل شبابنا بكل علوم الحياة، ليكن منهم علماء الذرة والفضاء الخارجي، ليضربوا في مناكب الأرض ويقتحموا البحار ويركبوا الأجواء، ولكن عليهم أن تكون قراراتهم وعلمهم كما أمرنا ربنا في أول ما أنزل علينا من قرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قراءة لها هذه الصبغة الربانية، قراءة تكون عونا للإنسان والإخاء والمودة، ويكون فيها العلم نورا أمينا هاديا إلى سواء الصراط، علم يحترم الإنسان من حيث هو إنسان. وليذكر أبناؤنا أن تجربة علمية واحدة إذا ما حاولوا ردها إلى أصولها وجدوا فيها جهود أجيال وأجيال من إخوانهم في الإنسانية على تعدد أقطارهم وتتابع عصورهم. وإن العلم الحديث الذي تضيع كثير من ثمراته في الحروب والعدوان محتاج إلى نظرة الدين الإنسانية يدعو إليها محمد كما دعا إليها عيسى وموسى والنبيون من ربهم. وبهذه النظرة المتوازنة إلى العلم والإيمان يبدو عطاؤكم للحياة نظرة فيها الحب والخير، نجدها عند المسيح عليه السلام في قوله: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة. أحب قريبك كنفسك. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سادسا، صناعة الحضارة. بهذا أيها الإخوة نستطيع أن نتحول إلى صانع حضارة، لا مجرد مستهلكين لحضارة، وأن نصبح مشاركين فيها بالقول الطيب والعمل الصالح. وإنك لتجد من أهم الموازين التي تستطيع أن تميز بها بين فرد وفرد وبين شعب وشعب أو بين مرحلتين من مراحل حياة شعب واحد هي مدى المساهمة الإيجابية في صناعة الحضارة إضافة وعطاء. هذا مع المستوى الأخلاقي الذي يتم به التعامل في هذا المجتمع، والذي يرتكز أساسا على ما أنزل ربنا من كتاب وحكمة. خاتمة. أيها الإخوة، هذه خطوط عامة أردت أن تكون بين أيديكم. أولا، أن تكون كلماتنا ولودا قادرة على الحياة في ترابط بين القول والعمل. ثانيا، أن يتوفر فينا الربط الوثيق بين ماضينا وحاضرنا، جامعين بين الأصالة والتجديد. ثالثا، أن نعنى بتكوين أسرنا وأبنائنا على أساسين من الخلق الفاضل الذي نستمده من ديننا والمنهج العلمي الذي يأمرنا به الدين ويدعونا إلى المساهمة البناءة في صرح الحياة العلمية المعاصرة. رابعا، أن نفتح طرقا جديدة في تحويل مجتمعاتنا من استيراد الحضارة إلى صناعة الحضارة، من الوقوف عند مجرد الاستهلاك إلى الإنتاج والعطاء. خامسا، أن ينعكس هذا على مواقف من قضايانا المصيرية تأكيدا للسلام ومساهمة في إعادة أرضنا العربية السليبة وقدسنا الشريف والحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيقة. ونحن في هذا إنما نطبق ميثاق الأمم المتحدة، ومن قبل هذا ومن بعد ما دعانا إليه ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شكرا لكم أيها الأخوة، وشكرا لأمريكا اللاتينية رؤسائها وحكوماتها وشعوبها من مصر رئيسا وحكومة وشعبا، داعين الله أن يزيد ود قلوبنا وازدهار حياتنا، وعسى أن نتبادل التحية والتهنئة بعودة السلام إلى أرض السلام التي علمت الدنيا التوراة والإنجيل والقرآن، ونزور الأخوة الفلسطينيين في ديارهم بعد العودة يزرعون الأرض الطيبة أرض الزيتون رمز السلام، ونسعد برؤية القدس الشريف تتردد فيه أصوات المؤذنين ودقات النواقيس وترتيل العابدين في ظلال السماحة والإخاء. هكذا كان وهكذا نرجو أن يعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان: الفكر طريق للإيمان. ثلاثيات: الذين يدرسون موضوعا كبيرا كالدين أو العلم أو التاريخ الإنساني يطيب لهم في كثير من الأحيان محاولة تبسيط الحقائق عن طريق إظهار حركاتها الكبرى. التاريخ عندهم قديم ووسيط وحديث، الفكر الإنساني مر من عصر الخرافة إلى الدين إلى العلم، وسرى هذا حتى إلى الفن، فالكوميديا الإلهية لدانتي الإيطالي مقسمة إلى الجحيم والمطهر والفردوس. المجتمع المعاصر مقسم إلى المعسكرين الكبيرين ثم العالم الثالث، وهو يمثل امتدادا ضخما إلى جانب المعسكرين الأول والثاني. وهم من قبل هذا قسموا البشر إلى ثلاثة أجناس كبرى: القوقازي والمغولي والزنجي. ومع أن هذه التقسيمات لا تلقى قبولا إجماعيا من الباحثين، فإنها تمثل خطا فكريا ما زلنا نرى آثاره في الدراسات البشرية بعامة والفكرية بخاصة، ذلك لأن التبسيط يحوي بطبيعته قدرا كبيرا من التجاوز. وإذا كان حديثنا اليوم عن الدين، فنحن علميا لا نستطيع أن نفصل بينه وبين العلم، كما أن بعض جوانب من الفكر الذي علق بالدين هو إلى الخرافة أقرب، وجوهر الدين منه بريء. ولكن في حياة الإنسان تتعايش أو تتفاعل الأفكار الدينية في صفائها مع إشراقات العلم وغيوم الخرافة. وإذا ما نظرنا إلى ثلاثية الخرافة والدين والعلم، وجدنا أنه لا مجال للدفاع عن الدين في عصر كان الدين هو سمته الكبرى، وهو ما يقابل اصطلاحا العصور الوسطى، وإنما ينبغي أن يتجه القول أكثر ما يتجه إلى وضع الدين فيما يسمى بعصر الخرافة، ثم إلى وضعه في عصر العلم الذي نعيش فيه. أقول هذا ونحن نبني مجتمعنا على العلم والإيمان. الوثنيون وإيمانهم. وفي الفكر الديني كثيرا ما نقرأ أن الإنسان بدأ بعبادة مظاهر الطبيعة من حول خوفا وطمعا، وهذه الصور نستطيع أن نراها في الحضارات القديمة، وما زالت نماذج منها حية في قلب أفريقيا. وارتقى الإنسان إلى عبادة عدد محدود من الآلهة، 42 كما في فترات من حياة مصر القديمة، وتسعة أحيانا وأكثر من هذا وأقل، وسار إلى ثلاثة وإلى اثنين يمثلان النور والظلمة. وانتهى به المطاف إلى التوحيد المطلق الذي نراه في الإسلام، حيث الواحد هو الذي يقوم بنفسه، ما دونه قصور وما فوقه تعدد. وغلب الإيمان بالله الواحد على ديارنا مهبط الأديان السماوية الكبرى، ومع تباين في التصور والتجريد والتجسيد يؤمن كل من اليهود والنصارى والمسلمين بإله واحد، تنص على هذا كتبهم. ولا أريد أن أقف في هذا البحث عند قضايا الذات والصفات والأقانيم وربط الإله بشعب من الشعوب. هذا الخط الفكري يذهب إليه الذين يؤمنون بمدرسة التطور، وإن كانت المدرسة الوصفية في الفكر الديني لا تعني كثيرا بخط التطور الذي استقطب جانبا كبيرا من الفكر الإنساني بعدما نادى به داروين. والذي أود أن أقف عنده قليلا أن القول بالتعدد عند القبائل الوثنية خضع لدراسات علمية حديثة ألقت عليه ضوءا يكشف جوانب جديدة من الفكر الديني عندهم، وليس فينا من شهد مولد الحياة البشرية على الأرض ولا مولد الدين، وليس أمامنا بعد النصوص الدينية إلا أن نقرأ في كتاب الحياة المفتوح في هذه الشعوب التي طالما رميناها بالوثنية لنرى فيها صورة أقرب ما تكون إلى فجر الحياة الإنسانية في قلب أفريقيا. وسنرحل معا فكريا إلى قلب أفريقيا، ودليلنا فيها بحث كتبه الأستاذ هانز بري عن الديانات الأفريقية المحلية، ونشره في كتاب أفريقيا كما يراها الدارسون من الزنوج الأمريكيين عام 1958. وهذا الكتاب حلقة من سلسلة من الدراسات العميقة قام بها أبناء أفريقيا في أمريكا، حاولوا فيها أن ينظروا إلى قاراتهم من جديد بعيونهم هم لا بعيون المستعمرين، وأن يعيدوا تقييم حياتهم وقارتهم، وهو يتواكب مع جهود كبيرة من أبرزها ما اتجه إليه اليونسكو أخيرا، وهو يضع خطوطه الرئيسية هذا العام 1972 من كتابة التاريخ العام لأفريقيا على أساس من إظهار وحدتها الحضارية. وبحث الأستاذ هانز بري يستند إلى تقارير أصيلة لباحثين يرجعون إلى مطلع القرن السادس عشر وما بعده حتى القرن العشرين، فهو ينقل عن الدكتور دابر عام 1668 ودراسته من أعظم الدراسات الواعية عن ممالك وثقافات أفريقيا المدارية، وقد كتب عن مواطني مملكة بنين وكانت وقت ذاك من أعظم دول ساحل غانا أنهم كانوا شعبا دمث الأخلاق يعيشون معا في سلام وتسودهم عدالة وقوانين صالحة، وعرفوا حق المعرفة أن هناك إلها فطر السماوات والأرض وهو حاكمها. وتتعاقب الدراسات، يقول ديفيد فان نايندال عن مملكة بنين: ليست لديهم فكرة خاطئة عن الله، فهم ينسبون إليه صفات القدرة والعلم بكل شيء وعدم إمكان رؤيته، ويؤمنون أنه يسير الأشياء كلها بحكمته، ولأن الله لا يمكن رؤيته فإنهم يقولون إنه من الحمق صنع أي تماثيل تجسيدية له، ويصرون على استحالة صنع صورة لمن لم تره عين. ويقول مينجو بارك، وكانت دراسته في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر وقد درس دول غانا ومالي والسنغاي، يقول عن السكان غير المسلمين هناك: ولقد تحدثت مع أناس من جميع الطبقات عن عقيدتهم، وأستطيع أن أجزم دون أدنى شك أنهم يؤمنون بإله واحد وباليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب، ويعتقدون أن الله خالق الأشياء جميعا. وبعد هذا بنصف قرن جاء مبشر أمريكي هو ليتون ويلسون، يقول: بين الشعوب الوثنية في ساحل غانا وما بين الرأس الأخضر والكاميرون يسود إيمان بكائن أعلى خلق الأشياء جميعا وحفظها، ولا يشوب هذه الفكرة في أذهانهم غموض أو نقص، بل إن هذه الفكرة محفورة في طبيعتهم الأخلاقية والعقلية، حتى إن الإلحاد في أي صورة من صوره هو عندهم سخف وانحراف عن الصواب لا يستحق حتى عناء الإنكار. وبينما كان ويلسون يقوم بدراساته في غرب أفريقيا، كان ليفينغستون يقوم بدراسات في منطقة الزمبيزي، يقول عنها: لدى كل الأهالي في هذا الإقليم فكرة واضحة عن الكائن الأعلى خالق الأشياء جميعا والمهيمن عليها، وهم جميعا ومن حولهم يؤمنون بوجود الله وخلود الروح والمجازات على الخير والشر. وأضيف إلى هذا تأكيدا آخر من القرن العشرين جاء في كتابات العلامة الفرنسي الكبير موريس دي لافوس من عام 1870 إلى عام 1926، فهو يذهب إلى أن التصوف الديني عند الأفريقي لا يسيطر على نظرته إلى الدنيا فقط، وإنما يتعداها إلى عالم الغيب، فكل نشاط فردي أو جماعي سواء أكان ذا طبيعة اجتماعية أم سياسية أم اقتصادية أم دينية تتحكم فيه أساسا اعتبارات ذات طبيعة صوفية ودينية. ويذهب دي لافوس إلى أن الزنوج الذين يقال عنهم إنهم لا دين لهم هم في الواقع من أشد شعوب العالم تدينا، بل إن الأفريقيين يطلقون على الخالق الأعلى صفات نراها في الأديان السماوية الكبرى، الخالق الهادي الحفيظ على العالم. ونود أن نقف عند هذا الحد من اعتمادنا على بحث هانز بري، وفيه يتابع في تفصيل نظرة الأفريقي إلى العلاقة بين الله والإنسان وفكرة الروح إلى آخره. فالذي يعنينا أساسا هو وجود الإيمان بالله الكبير المتعال عندهم. هذه النظرة قد لا تتفق مع المدرسة التطورية، ولكن هذه البحوث تؤكد وجود الإيمان بالله فيما تعارف كثير من الباحثين على تسميته بعصر الخرافة. عودة إلى الإسلام. وإذا ما عدنا إلى كتاب الله نسأله تفسير ذلك، قرأنا قوله تعالى عن رسله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقوله عن الإيمان وإسلام النفس لله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم، إنها فطرة الله، نراها وسط الغابة العذراء، نراها في قلب أفريقيا، نراها عند شعوب طالما نعتها بعض كتابات الغرب بالتخلف والتأخر ليتخذوا من هذا تبريرا لاستعمارها واستنزاف خيراتها. إنه يدعي القيام بواجب تطويرها، فهذا عنده عبء الرجل الأبيض، ولكن البحث المنصف والنظرة المتأنية تثبت وجود الإيمان وجذوة الإيمان الأصيلة في النفس الإنسانية. قد تشوب هذه النظرة بعض الخرافات، وقد يلحق بها شيء من الزيف، ولكن الحقيقة التي تستعلي على هذا كله هي الإيمان بوجود الله الكبير المتعال. ولا نستطيع على أساس علمي أن نجد جماعة من البشر لا دين لها. الدين مرتبط بالحياة، والإنسان بهذا كائن مؤمن. هذه هي الفطرة، وهذه هي النظرة العلمية لهذه الشعوب. ونستطيع بعد هذا أن ننتقل إلى وضع الدين في عصر العلم. والفكر الديني المعاصر يمر في تفاعل كبير من أبرز مظاهره: أولا، انحصار في المادة الدينية في عدد من الدول أمام الفكر المادي، ولكن جانبا من البحوث الحديثة في هذه الدول وبخاصة في مجالات علم النفس أبرزت أمام العلماء ظاهرات وقف أمامها العلم المادي حائرا. وهذه الظاهرات تؤكد وجود قوى وراء الحس المتعارف عليه. ثانيا، عمق الفكر الديني وبخاصة في العالم الثالث، وذلك لارتباط الشعور القومي والرغبة في التحرر من السيطرة الاستعمارية، يبعث كل القوى القومية ومن بينها الدين لتكون مددا لمعارك التحرير والتطهير. وليس هذا البعث مقتصرا على الإسلام، وإنما هو ظاهرة تشمل المسيحية بكنائسها المختلفة واليهودية والهندوكية والبوذية. ثالثا، إن هذا البعث يستهدف ربط الدين بالحياة، بحيث يصبح الدين مددا لهذه الحياة لا عقبة في سبيل تطورها. وحين أقول الدين فلا جدال في أن جوهره الصافي يمد الحياة بزاد قوي، وإنما القضية في موقف بعض رجال الدين أي دين من قضية التنمية وما يرتبط بها من تغييرات في المجتمع. وليست مهمة الدين هنا أن يبرر أمرا قائما، وإنما أن يكون عونا على الحياة. رابعا، وفي دول أخرى متقدمة حاول رجال الدين القيام بهذا الربط، في حين انصرف الطوائف من المجتمع عن الدين انصرافا جزئيا أو كليا، فرحين بما أوتوا من العلم ومتع الحياة، كأن هذه الحياة هي كل شيء لا قبل ولا بعد. وهنا نجد أنفسنا على مفرق طريقين في البحث: طريق مع الذين لا يؤمنون، طريق مع الذين يؤمنون ولا يعملون.
وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.